الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. الرئيس روحاني يقول أن خلفاء ترامب مستمرون في الإرهاب الاقتصادي ضد إيران. القوة البحرية للجيش الإيراني تجري مناورات الأمن المستدام 1400 في مياه بحر قزوين شمال البلاد. عشرات النواب الديمقراطيين يدعون بايدن للتراجع عن سياسات ترامب المؤيدة لإسرائيل ولا سيما صفقة القرن. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن خلفاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في البيت الأبيض يواصلون جرائمه حتى الآن، وهم مجرمو المسار الذي أسس بنيانه ترامب. كلام روحاني جاء خلال اجتماع الحكومة الإيرانية، وقال إن الحرب الاقتصادية المفروضة على الشعب الإيراني منذ أكثر من 3 أعوام هي من نوع الإرهاب الاقتصادي، مبينا أن خلفاء ترامب يواصلون جرائمه وهم يحاربون مرضى السرطان والمسنين حتى اليوم. وذكر روحاني أن الحكومة الإيرانية لن تقبل بأي تقاعس وتساهل في مسار الاتفاق النووي، وستستفيد بكل قوة ودقة من جميع الفرص. أكد المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني حسين أمير عبداللهيان استمرار تعنت الطرف الأمريكي خلال مفاوضات فيينا، مشيرا إلى أنه يريد الإبقاء على جزء كبير من الحظر. وقال أمير عبداللهيان: لم نصل بعد إلى مرحلة تأمين مصالح الشعب الإيراني، فالأمريكيون يوحون بأنهم يريدون رفع الحظر لكنهم في الواقع يريدون الإبقاء على الجزء الذي فرض في عهد ترامب. وأضاف على الأمريكيين أن يعرفوا أن سياسة الرفع التدريجي للحظر والإبقاء على شطر منه سيكون مصيرها الفشل. لنستمع إلى ما قاله المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني حسين أمير عبداللهيان بهذا الخصوص.
ما يجري الآن في فيينا على طاولة المفاوضات هو أن الطرف الإيراني لم يصل بعد إلى مرحلة تأمين مصالح الشعب الإيراني. الطرف الأمريكي في المفاوضات النووية يوحي بأنه يريد رفع الحظر، لكنه في الواقع يريد الإبقاء على جزء من الحظر الذي فرضه ترامب. على الأمريكيين أن يعرفوا أن ممارسة الضغوط من خلال رفع الحظر بشكل تدريجي والإبقاء على جزء كبير منه سيكون مصيرها الفشل ولن تصل إلى نتيجة. الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي أكد أنه مع مفاوضات فيينا التي تؤمن مصالح الشعب الإيراني، لكنه شدد على أن المفاوضات لن تجري إلى ما لا نهاية. رغم الظروف الصعبة فإن الانتخابات الرئاسية التي جرت على أحسن وجه وما يحاول أعداء إيران تصويره بأن الانتخابات غير موفقة يأتي في سياق الحظر والحرب النفسية ضد الشعب الإيراني.
قال الرئيس الإيراني المنتخب السيد إبراهيم رئيسي أن مرحلة التنافس الانتخابي انتهت وبدأت مرحلة التعاون والعمل لحل مشاكل الشعب. صرح بذلك الرئيسي خلال لقاء جمعه مع منافسيه في الانتخابات الأخيرة، مشيرا إلى أن اللقاء الذي تناول الحلول المختلفة لمشاكل البلاد كان جيدا جدا. وأضاف رئيسي: يجب أن نظهر للشعب أن جميع التوجهات السياسية والرؤى ستكون مطروحة في المرحلة المقبلة لحل الأزمات المعيشية، كما ينبغي لهذا اللقاءات أن تستمر من أجل أن تطرح كافة التوجهات السياسية في البلاد رؤاها للمرحلة المقبلة. بدأت القوات البحرية للجيش الإيراني اليوم مناورات الأمن المستدام 1400 في بحر قزوين شمال البلاد، وهو أكبر بحيرة في العالم. المناورات انطلقت بمشاركة جميع أنواع الوحدات السطحية والطيران البحرية للجيش الإيراني، بما في ذلك قاذفات الصواريخ والطائرات ذات الأجنحة الثابتة والمروحيات والطائرات بدون طيار وأنظمة الحرب الإلكترونية، إلى جانب القوات الخاصة البحرية للجيش الإيراني. وتهدف المناورات إلى تعزيز الأمن الشامل في البحر في ظل الاستعداد القتالي والإشراف المعلوماتي في البحرية الإيرانية، كما تهدف إلى نقل الخبرات والتجارب المكتسبة لجيل الشباب. نظمت أسر شهداء العمليات الإرهابية تجمعاً أمام السفارة الفرنسية بطهران احتجاجاً على دعم باريس لزمرة المنافقين الإرهابية. وردد المشاركون خلال التجمع الذي جاء بمناسبة الذكرى السنوية 40 للاعتداء الإرهابي على مقر حزب الجمهورية الإسلامية شعارات تطالب بمحاكمة المتورطين بالاعتداء أو تسليمهم لإيران، كما لفتوا إلى أن الوثائق تظهر أن نحو 17,000 شخص من المسؤولين والمدنيين الإيرانيين كانوا ضحية الإرهاب. يشار إلى أن حادث الاعتداء على حزب الجمهورية الإسلامية أدى إلى استشهاد 42 من رجال الثورة على رأسهم رئيس السلطة القضائية الشهيد سيد محمد بهشتي. للمزيد حول التجمع الاحتجاجي أمام السفارة الفرنسية بطهران نستمع إلى التقرير التالي.
إما المحاكمة أو تسليمهم لإيران، شعارات حملها المحتجون أمام مبنى السفارة الفرنسية بطهران ضمن وقفة احتجاجية نظمتها أسر ضحايا الاغتيالات الإرهابية التي نفذتها زمرة منافقي خلق في إيران عام 81 من القرن الماضي، والتي تتخذ من باريس ملاذا آمنا لها.
زمرة المنافقين الإرهابية تشكل خطرا كبيرا على جميع الشعوب، خاصة لما تتلقاه من دعم منظم من دول كبرى وأولها أمريكا وحلفاؤها في المنطقة.
الولايات المتحدة تدعم الإرهاب إعلاميا وسياسيا، وخاصة عندما حذفت أسماء المنافقين من اللوائح الإرهابية.
طهران كانت المحطة الأولى لتجربة الإرهاب المدعوم غربيا، فالوثائق والأدلة تظهر أن نحو 17,000 شخص من المسؤولين والمدنيين الإيرانيين كانوا ضحية الإرهاب الذي بلغت ذروة جرائمه في الانفجار الذي استهدف مقر الحزب الجمهوري الإسلامي في حزيران يونيو عام 81 من القرن الماضي، حيث استشهد 72 من قادة الثورة على رأسهم الشهيد محمد بهشتي.
مرتكبو جريمة تفجير مقر الحزب الجمهوري ينشطون بحرية في فرنسا وأوروبا ويلتقون بالمسؤولين في تلك البلدان، وتقام لهم اجتماعات ومحاضرات في موضوع حقوق الإنسان. أين العدالة في الموضوع؟
وأدان المحتجون الدعم الفرنسي السافر لمنظمة المنافقين الإرهابية، مؤكدين أن هذا التعامل دليل على ذروة النفاق والإزدواجية والخبث لدى أدعياء حقوق الإنسان.
المحتجون أكدوا على ضرورة توحيد الجهود والطاقات على مستوى دولي من أجل إيقاف عجلة القتل والدمار التي تبناها الإرهاب، ومنع دعم بعض الدول الغربية للجماعات الإرهابية تحت غطاء الإنسانية.
أحبط الحشد الشعبي عملية إرهابية بمدينة الموصل شمال العراق، كما نجح في اعتقال قيادي بارز بداعش. وتأتي هذه العملية بعد قضاء القوات الأمنية على إرهابي أثناء محاولته تفجير برجين للطاقة الكهربائية بمحافظة ديالى. من جهة أخرى، أفادت مصادر إعلامية بحدوث انفجار في مدينة الصدر شرق العاصمة العراقية بغداد، وقالت إن هدف الانفجار كان سوقا شعبيا حيث تم وضع عبوة ناسفة بين الباعة، مما أدى إلى جرح 7 من الباعة والمتسوقين كحصيلة أولية. أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن معركة سيف القدس أبرزت انكسار الاحتلال وأنه لم يعد قادرا على ضم وتوسيع الأراضي. هنية، وخلال حديثه أمام جمع سياسي فصائلي وإعلامي فلسطيني ولبناني في بيروت، أشار إلى الخطوات التي بدأها الاحتلال في القدس لفرض واقع على المستويين المقدسي والفلسطيني، وأضاف أن هذا الأمر كان لابد من مواجهته والتعامل معه بمقتضاه. على صعيد آخر، استقبل هنية الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، وبحث معه آليات استثمار انتصار غزة ومقاومتها في معركة سيف القدس. أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز تجاه مسيرة سلمية في بلدة سلوان بالقدس، فيما اقتحمت بلدة الطور وحي البستان وبطن الهوى واعتقلت عددا من الفلسطينيين. كما شنت القوات الصهيونية حملة مداهمات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، اعتقلت خلالها 17 فلسطينيا عقب دهم منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. هذا وقد تصدى الشبان الفلسطينيون لقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيما في بيت لحم ما أسفر عن إصابة شاب بعيار ناري. دعا نواب ديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي الرئيس جو بايدن إلى التراجع عن سياسات سلفه المؤيدة للكيان الصهيوني ولا سيما ما يسمى بصفقة القرن، ووقع 73 نائبا ديمقراطيا رسالة سلموها إلى البيت الأبيض، حثوا فيها بايدن على إلغاء عدة سياسات اعتمدتها الإدارة الأمريكية السابقة كونها تجحف بالحقوق الفلسطينية، كما طالبوا بالعودة إلى السياسة الأمريكية بشأن فلسطين والقائمة على ما يسمى بحل الدولتين ومعارضة الطرد القسري للعائلات الفلسطينية من منازلها في القدس المحتلة. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن القوة الصاروخية استهدفت معسكر صحن الجن ومعسكر المنطقة العسكرية الثالثة في مأرب بصاروخين باليستيين من نوع بدر واحد. سريع شدد على أن الاستهداف أسفر عن مسرع وإصابة العشرات من مرتزقة العدوان بينهم قادة، ونفى ما يروج له إعلام تحالف العدوان السعودي عن استهداف لمواقع مدنية. من جهة أخرى قال سريع أن القوات اليمنية ستبث يوم غد مشاهد نوعية لعملية استهداف معسكر الوديعة الحدودي التي قتل خلالها عدد من الضباط السعوديين، كما قتل وجرح أكثر من 60 عنصرا من المرتزقة. نظم مئات الأطفال في صنعاء وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة، رفعوا فيها صور الضحايا والشعارات المنددة بموقف المنظمة السلبي إزاء ما يرتكبه تحالف العدوان السعودي بحق الطفولة في اليمن. وتأتي هذه الوقفة ضمن فعاليات مختلفة، وذلك في سياق الرد الشعبي والرسمي على القرار الأممي الأخير إدراج حركة أنصار الله ضمن قائمة منتهكي الطفولة في اليمن. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
صور لضحايا أطفال ورسومات معبرة عن الطفولة المقتولة والمنسية في اليمن، رفعها مئات الأطفال أمام مقر مكتب الأمم المتحدة بصنعاء، وذلك خلال وقفة احتجاجية في محاولة للفت نظر الأمم المتحدة لجرائم العدوان، وحملت معها تساؤلات عدة بأي ذنب يقتلون.
فمتكم وتخاذلكم على العدوان علينا، صرتم شركاء بحصارنا وشركاء بقتل أطفالنا في بلدنا.
صرخات الأطفال وصيحاتهم الغاضبة تعالت تنديدا بجرائم ومجازر العدوان السعودي الأمريكي بحق اليمنيين لا سيما الأطفال والنساء، ورفعوا شعارات استنكرت انحياز المنظمة ووقوفها إلى جانب الجلاد على حساب الضحية طمعا في الأموال السعودية، في إشارة لقيام المنظمة إدراج حركة أنصار الله ضمن قائمة منتهكي الطفولة. الوقفة حملت شعار أمريكا تقتل طفولتنا، وأتت ضمن فعاليات عدة هدفت لإيصال رسالة للمجتمع الدولي بما تتعرض له الطفولة في اليمن، وطالبت بالقيام بمسؤولياته والعمل على وقف العدوان ورفع الحصار وفتح تحقيق دولي بكافة الجرائم المرتكبة.
الأمم المتحدة هي تشارك بشكل فعال في استهداف الأطفال اليمن، وللأسف الشديد نرى أن الأمم المتحدة قد تنصلت عن المواثيق الدولية، ونراها قد اشترت بالمال من قبل تحالف العدوان السعودي الأمريكي.
وشهدت العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى فعاليات مشابهة رسمية وشعبية وفعاليات مختلفة جاءت في سياق الغضب الشعبي للتنديد بالقرار الأممي إدراج حركة أنصار الله ضمن قائمة منتهكي الأطفال ورفع اسم السعودية منها. وأكدت هذه الفعاليات في مجملها على وقوف أمريكا والتحالف السعودي خلف كل الجرائم في اليمن، كما تم إطلاق حملة إلكترونية مصاحبة وذلك على مواقع التواصل الاجتماعي لتعرية دور أمريكا في العدوان وعرقلة السلام في اليمن.
استنكار شعبي واسع لمواقف الأمم المتحدة وانحيازها لصالح أطراف دول تحالف العدوان، وجسد ذلك مؤخرا قرارها بإدراج حركة أنصار الله ضمن قائمة منتهكي الطفولة.
داهمت قوة من الأمن البحريني المستشفى الذي يرقد فيه النائب السابق أسامة التميمي وقامت باعتقاله. التميمي الذي يخضع للعلاج بعد تعرضه لعملية تسمم تم اتهام السلطات بتدبيرها، تزامنت عملية اعتقاله مع مداهمة منزله بعد تحطيم أبوابه. وسبق للتميمي أن وزع تسجيلا صوتيا أكد فيه أنه وأسرته وأطفاله يتحملون ثمن الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وكرامته في البحرين. يذكر أن مبنى النادي الرياضي الذي يملكه التميمي في مدينة الرفع تعرض في وقت سابق إلى حريق غامض. مستمعين الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. الجيش اللبناني يعيد الهدوء إلى طرابلس بعد خروج مسلحين إلى الشوارع وإطلاق النار هناك. الرئيس الجزائري يكلف وزير المالية في الحكومة المستقيلة بمواصلة المشاورات لتشكيل الحكومة. عشرات الوفيات في كندا بسبب الارتفاع الحاد في درجات الحرارة. وإلى التفاصيل، نجح الجيش اللبناني الذي انتشر في مدينة طرابلس شمال البلاد في إعادة الهدوء إليها بعد خروج مسلحين إلى الشوارع وإطلاقهم النار احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية. وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الجيش بدأ ينفذ دوريات مؤللة في مختلف مناطق المدينة، خصوصا في محلات التل والتبانة والحارة البرانية، حيث أطلق مسلحون الرصاص في الهواء مهددين أصحاب المحال التجارية والصيرفة بإقفال محلاتهم. وكان مصدر أمني لبناني قد وصف ما يجري في طرابلس بأنه إشكالات عائلية وفردية تطورت إلى إطلاق نار وظهور مسلح في بعض المناطق. تصدت السلطات السودانية للاحتجاجات الواسعة التي شهدتها العاصمة الخرطوم مستخدمة الغاز المسيل للدموع، كما شنت حملة اعتقالات طالت نحو 80 متظاهرا. وادعت السلطات أن المعتقلين هم من فلول النظام السابق وأنهم يخططون لأحداث فوضى في البلاد، مضيفة أنه يجري الآن رصد عدد كبير جدا من الخلايا من المؤتمر الوطني المنحال كانت تعد لعمل تخريبي ليس له علاقة بالعمل السلمي. كلف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزير المالية في الحكومة المستقيلة أيمن عبد الرحمن بمواصلة المشاورات مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني لتشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن. وسبق ذلك أن أعلنت حركة مجتمع السلم أنها قررت عدم المشاركة في الحكومة المقبلة، وذلك بعد يومين على لقاء جمع رئيس الحركة عبد الرزاق مقري بالرئيس تبون. واختتم تبون قبل يومين مشاوراته السياسية الموسعة لتأليف حكومة وفاق وطني تشمل كل الأطياف السياسية الممثلة في البرلمان والموكلة إليها مهام مستعجلة على رأسها حل الأزمة الاقتصادية الخانقة. حول مستجدات تشكيل الحكومة في الجزائر نستمع إلى التقرير التالي.
سلسلة من المشاورات الماراثونية باشرها الرئيس عبد المجيد تبون مع الأحزاب الممثلة في البرلمان من أجل تشكيل الحكومة في بادرة لم تألفها البلاد سابقا، وفي خطوة قال عنها مراقبون بأن السلطات تبحث عن تحالف رئاسي يشكل حزاما سياسيا في وجه وضع سياسي هش واقتصادي ومالي خطير وجبهة اجتماعية تنذر بالانفجار. المستقبلون من رؤساء الأحزاب أجمعوا في تصريحاتهم على استعدادهم المشاركة في الحكومة القادمة والقبول بالعمل التوافقي التشاركي بين الجميع.
بصفتنا القوى السياسية الأولى التي أفرزتها نتائج الانتخابات الأخيرة، نحن نحافظ على نفس اللصق في تكريس الديمقراطية التشاركية مع بقية المكونات التي توافق على المشاركة في الحكومة، وسويا إن شاء الله سنشكل الحكومة القادمة.
موقف جبهة التحرير الوطني هو الموقف الثابت تقريبا لدى كل التشكيلات السياسية بما فيهم كتلة المستقلين، وبنفس التبريرات: الوضع العام خطير يوجب مساهمة الجميع في رفع التحدي.
أبدينا نيتنا واستعدادنا للمشاركة فيها من أجل المساهمة في الوقوف وتكوين وحدة وطنية وتكون حكومة يعني توافقية، حكومة كفاءات.
في انتظار إعلان حركة مجتمع السلم موقفها النهائي بعد ساعات من الآن من طرف مجلس الشورى الوطني المجتمع للبث في الأمر، بالرغم من أن قادة الحركة كانوا أول الداعين لحكومة توافق وطني منذ العام 2018. هذا ويتوقع خبراء أن تكون الحكومة المقبلة مزيجا من التكنوقراط والشخصيات المستقلة وحقائب للكتل البرلمانية.
تبقى الأنظار مشدودة حول من يرأس الفريق الحكومي المقبل. حيث تتداول أسماء ثلاث شخصيات: وزير المالية الحالي أيمن عبد الرحمن، والمستشار الاقتصادي والمالي للرئيس عبد المجيد تبون عبد العزيز خلاف، والسياسي ووزير الإعلام والدبلوماسية السابق عبد العزيز رحابي.
قالت الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 350 ألفا يواجهون مجاعة في أثيوبيا بسبب تواصل الصراع بين قوات حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد وقوات إقليم تيغراي المتمردة على السلطة المركزية، والذي خلف آلاف القتلى ونحو مليون مشرد. التقرير التالي يسلط الضوء أكثر على الواقع الموجود في أثيوبيا.
يتواصل الصراع المسلح في إثيوبيا بين قوات حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد وقوات إقليم تيغراي المتمردة على السلطة المركزية، مخلفا آلاف القتلى ونحو مليون مشرد. وقال متحدث باسم فريق العمل الحكومي الإثيوبي المعني بإقليم تيغراي إن بمقدور الجيش العودة إلى ميكيلي عاصمة الإقليم في غضون أسابيع إذا لزم الأمر، مضيفا أن القوات الإثيوبية المتحالفة مع الحكومة انسحبت من الإقليم. ويعد هذا التصريح أول بيان عام يصدره أي مسؤول بالحكومة الاتحادية في إثيوبيا منذ سيطرة قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي هذا الأسبوع على ميكيلي، في تحول كبير للأحداث بعد صراع استمر 8 أشهر وأودى بحياة الآلاف. وقال المتحدث رضوان حسين إن إثيوبيا تتعرض لهجوم من الخارج بسبب الصراع. وأصدرت الحكومة الاتحادية بيانا يوم الاثنين مع تواتر تقارير عن وصول قوات تيغراي إلى وسط مدينة ميكيلي عاصمة الإقليم، تعلن فيه وقف إطلاق النار من جانب واحد يسري على الفور. وكانت هناك دعوات دولية متكررة لوقف القتال الذي شهد ورود تقارير عن عمليات اغتصاب وقتل جماعية وحشية بحق المدنيين، وقتل ما لا يقل عن 12 من موظفي الإغاثة. وقالت الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 350 ألفا يواجهون مجاعة، ويحتاج 5 ملايين آخرين لمساعدات غذائية عاجلة في أسوأ أزمة غذائية عالمية في 10 سنوات.
أعلن مسؤولون أمريكيون أن جيش الولايات المتحدة سيتم انسحابه بعد أيام مسبقا بفترة كبيرة تاريخ الانسحاب المقرر في أيلول المقبل. ويأتي الكشف عن الوتيرة السريعة للانسحاب الأمريكي من أفغانستان في وقت تحدثت فيه تقديرات البنتاغون عن سيطرة طالبان على أكثر من 80 منطقة في هذا البلد. المزيد في سياق التقرير التالي.
سباق بين هجمات جماعة طالبان وفرار القوات الأمريكية من أفغانستان، فبينما تنسحب القوات الأمريكية تتقدم طالبان ميدانيا مسيطرة على المزيد من المناطق، فيما الحكومة الأفغانية هي الحلقة الأضعف في المعادلة. فالقوات الأمريكية أصبحت على وشك إتمام انسحابها من أفغانستان خلال أيام وفقا لمصادر أمريكية. والانسحاب يأتي مستبقا بفترة كبيرة تاريخ 11 من الشهر المقبل الذي حدده الرئيس جو بايدن موعدا نهائيا لإتمام سحب قواته وإنهاء أطول الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة. ولم تشمل عملية الانسحاب القوات التي ستبقى لحماية الدبلوماسيين والسفارة الأمريكية في أفغانستان، وقد تتولى مهام المساعدة في تأمين مطار كابول. وبحسب مسؤولين أمريكيين فإن قوة حماية السفارة قد تتألف من زهاء 650 عسكريا. وتوقف الجيش الأمريكي عن الكشف علنا عن تفاصيل انسحابه بعد استكمال أكثر من 50% منه في وقت سابق من الشهر الجاري. يأتي الكشف عن الوتيرة السريعة للانسحاب الأمريكي في وقت تكثف فيه طالبان هجماتها في أنحاء البلاد. وتشير تقديرات وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إلى أن الجماعة تسيطر حاليا على 81 من مناطق البلاد البالغ عددها 419 منطقة. وتأتي التطورات في أفغانستان بعد فشل محادثات السلام التي تستضيفها قطر في تحقيق تقدم ملموس بين طالبان والحكومة الأفغانية. وتدور معارك عنيفة في مدينة غزنة وسط أفغانستان بين القوات الحكومية وجماعة طالبان بعد هجوم شنته الأخيرة للسيطرة على المدينة.
انتهت النشرة، وتذكير للعناوين: الرئيس روحاني يقول أن خلفاء ترامب مستمرون في الإرهاب الاقتصادي ضد إيران. القوى البحرية للجيش الإيراني تجري مناورات الأمن المستدام 1400 في مياه بحر قزوين شمال البلاد. عشرات النواب الديمقراطيين يدعون بايدن للتراجع عن سياسات ترامب المؤيدة لإسرائيل ولا سيما صفقة القرن. وشكرا وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. ابقوا معنا مشكورين. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 58 دقيقة مساء حتى الساعة 55 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضاً يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحاً حتى الساعة 25 دقيقة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم من جديد مع حلقة أخرى من برنامجكم السينمائي، هذا أضواء على السينما الإيرانية،
حيث نواصل تأملنا لاستعراض سريع لأهم الأعمال والأفلام السينمائية التي شاركت في مهرجان البندقية بإيطاليا.
في فقرة نجوم سينمائية نتعرف معا على أحد السينمائيين الكبار، هو المخرج سيف الله داد.
وفي طيات البرنامج نستضيف خبير البرنامج للحديث معه حول طبيعة عمل مهرجان البندقية ومدى تأثره بالضغوط السياسية وبالتالي ما تتركه على أدائه المهني.
وفي الختام مع موسيقى أحد الأفلام السينمائية الفائزة في مهرجان البندقية، إنه فيلم باد مارا خهاد بورد، أي ستحملنا الريح، إخراج كياروستمي.
أيها الأفاضل، أعادت السينما الإيرانية للمشاركة في مهرجان البندقية السينمائي بإيطاليا بعد انقطاع دام لعشر سنوات. فقد حضرت في المهرجان عام 1985 بفيلم دافاندي، أي الراكض، من إخراج أمير نادري في حقلي خارج المسابقة. وبعد ست سنوات، أي في عام 1991، شارك في الحقل نفسه مسعود كيميائي بفيلمه كروهبان، أي الرقيب.
أما المخرج أمير نادري وفي حضور متجدد له في المهرجان في عام 1993، شارك فيه بفيلمه مانهاتن، وقد أنتجه في الولايات المتحدة.
لقد شهدت لجنة التحكيم في الدورة 52 من مهرجان البندقية السينمائي عام 1995 حضور حكم من إيران، إنه عباس كيارستمي، أول حكم إيراني يشارك في تقييم الأعمال في الحقل الرسمي للمهرجان.
في الدورة نفسها حاز الفيلم الإيراني بعنوان دات، يعني دختار، أي دات بمعنى الفتاة، إنتاج أبو الفضل جليلي، والذي شارك في الحقل الرسمي للمسابقة حاز على جائزتي جولدن أوسيلا وجائزة اليونيسيف.
ومن الذكريات الجميلة التي تذكر في المراسيم الاختتامية لتلك الدورة، والتي تنم عن حب وولاء السينمائيين الإيرانيين لرموز الإسلام وتحديدا كربلاء المقدسة، ومنهم أبو الفضل العباس عليه السلام، هو ما لفت إليه الحكم الإيراني للمهرجان عباس كيارستمي أن المهرجان اليوم يرفع فيه اسمه أبي الفضل والعباس، في إشارة إلى عباس كيارستمي وأبو الفضل جليلي.
أجل أيها الأحبة، المخرج أبو الفضل جليلي وبعد عام، أي عام 1996، شارك في حقل مسابقة المهرجان بفيلمه بعنوان يك داستان واقعي، أي قصة حقيقية، كما شارك لاحقا بفيلمه رفيع بيتز وفيلم الفصل الخامس، وذلك في حقل أسبوع الناقدين.
محسن مخمل باف هو الآخر شارك في المهرجان عام 1998 بفيلمه السكوت، وقد نال 3 جوائز، هي الميدالية الذهبية الإيطالية وجائزة أفضل مستقبل لعلاقة الإنسان مع البيئة وكتاب تكريم لجائزة سيرجيو ترازاتي.
نعم مستمعينا الكرام، عباس كيارستمي وبعد مشاركته الأولى في المهرجان عام 1971 مع فيلمه القصير بعنوان الخبز والزقاق، سجل حضوره من جديد كمشارك في قسم المسابقة من خلال فيلم بعنوان باد مارا خهاد بورد، أي ستحملنا الريحة، وذلك عام 1999، حيث نال جائزة لجنة التحكيم وجائزة فيبرشي وجائزة لجنة الشباب للتحكيم، كما أن فيلم باران وبومي للمخرجة رخشان بني اعتماد تم عرضه في المهرجان في قسم الأراضي الجديدة.
في عام 2000 شهدت فينيسيا إقامة الدورة 57 لمهرجان البندقية، وقد كانت دورة حققت فيها السينما الإيرانية نجاحا كبيرا في تاريخ هذا المهرجان. لقد شارك جعفر بناهي بفيلمه الدائرة في الحقل الرسمي للمسابقة، ونال جائزة الأسد الذهبي.
كما نال هذا الفيلم 5 جوائز أخرى من المهرجان، وهي عبارة عن جائزة فيبرشي وجائزة اليونيسيف وكتاب تكريم من الكنيسة العالمية وجائزة أفضل ممثلة لمجموعة من الممثلات من قبل نقابة الكتاب السينمائيين الوطنية في إيطاليا، وأيضا جائزة سيرجيو ترازاتي.
كما حضرت المخرجة سميرة مخملباف في لجنة التحكيم في الحقل الرسمي للمسابقة، وكان محمد أطبائي حكما في قسم جائزة ناتبيك الفرعية في مهرجان البندقية.
شاركت مرضية مشكيني بأول إخراج لها لفيلم بعنوان روزيك زن شودام، أي اليوم الذي أصبحت فيه سيدة، وذلك في حقل الناقدين، ونال جائزة السينما المستقبلية لأفضل فيلم أولي وجائزة اليونسكو وجائزة إيسوما.
لقد شهد حقل الأراضي الجديدة من المهرجان حضور فيلم تيست ديموكراسي، أي اختبار الديمقراطية، من إنتاج محسن مخملباف، وفيلم دختر دوييغوم شودي، أي ابنة الخال المفقودة، من إخراج داريوش مهرجوي، وفيلم شيكوني ساميرا تخت سيارة ساخت، أي كيف صنعت سميرة السبورة السوداء. كما عرض في المهرجان فيلم تابي أتبي جان، أي الطبيعة الميتة، وفيلم في مستقبل غير بعيد من إخراج نادر تكميل هميون.
نعم مستمعينا الأحبة، شارك بابك بيامي بفيلمه رأي مخفي، أي ما شارك بابك بيامي بفيلمه رأي مخفي، أي الصوت الخفي، وذلك في الحقل الرسمي للدورة 58 من مهرجان البندقية، كما سجل حضورا له في عام 2001 لينال 5 جوائز، هي جائزة السينما المستقبلية لأفضل إخراج وجائزة نتبك وجائزة اليونيسف وجائزة الكنيسة العالمية وجائزة بازينتي، وكان جعفر بناهي الحكم في قسم الأفلام الأولية التي قدمت للمهرجان.
نجوم سينمائية.
أحبتنا الكرام، لنتوقف الآن مع محطة التعرف على النجوم السينمائية، إذ نخصصها للتعرف على أحد السينمائيين الكبار، هو المخرج والمنتج والمؤلف السينمائي المرحوم سيف الله داد.
ولد المخرج والمنتج والمؤلف السينمائي الإيراني الراحل سيف الله داد عام 1955 بمدينة خرمشهر الإيرانية، وهو خريج فرع علم الاجتماع من جامعة شيراز. كان في بداية الثمانينيات عضواً في لجنة الإشراف على السيناريوهات بالقناة الأولى في تلفزيون الجمهورية الإسلامية، ثم التحق بمؤسسة فارابي، أكبر مؤسسة سينمائية رسمية في إيران. في بداية تسعينيات القرن الميلادي الماضي كان سيف الله داد رئيس بيت السينما، أهم مركز نقابي سينمائي في إيران، وما بين عامي 1997 و2000 كان داد المساعد السينمائي لوزير الثقافة والإرشاد الإسلامي في إيران، إضافة إلى عمله كمخرج ومؤلف سينمائي للعديد من الأفلام كالمتبقي وكاني مانجا وتحت المطر وغيرها. كان المونيتير، أي المتصدي لتقطيع وتوليف المشاهد للعديد من الأفلام المهمة، تلك المرحلة الفنية الحساسة التي يعدها خبراء السينما مرحلة الإخراج الفني لكل فيلم خلف جهاز المونتاج السينمائي. يعتبر فيلم المتبقي للمخرج والمؤلف السينمائي الراحل سيف الله داد من أهم أفلام سينما المقاومة والمؤرخة سينمائيا لكفاح الشعب الفلسطيني بوجه الاحتلال الإسرائيلي الغاشم. استوحى المخرج سيناريو فيلمه هذا من رواية المتبقي للكاتب والأديب الفلسطيني غسان كنفاني، وأنتجه وأخرجه بجهود سورية إيرانية مشتركة. لم يمهل الأجل سيف الله داد لاستكمال مسيرته الفنية وتقديم أعمال سينمائية أخرى، إذ وافته المنية في صيف عام 2009 بعد معاناة طويلة مع مرض عضال.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
عودة إليكم أحبتي المستمعين ومتابعة استعراضنا لحضور السينما الإيرانية في مهرجان البندقية السينمائية. في عام 2002 كانت الدورة 59 لمهرجان البندقية، حيث شاركت السينما الإيرانية بسبعة أفلام قصيرة وطويلة، وقد تم عرضها في المهرجان. المخرجة منيجة حكمت شاركت في حقل الآفاق بأول عمل سينمائي لها بعنوان زندان زنان، أي سجن النساء، كما سجل المخرج ناصر رفائي أول عمل له بعنوان امتحان، وذلك في قسم أسبوع الناقدين.
ومن الأفلام المشاركة الأخرى في مهرجان البندقية فيلم من إخراج سميرة مخمل باف عن أحداث 11 من سبتمبر 2001، فيلم قصير بعنوان باتشهاي أفغان، أي أطفال أفغان، إخراج مهرداد فريد، فيلم طويل بعنوان نافار خالي، أي الشريط الفارغ، من إخراج فريبورز كامكاري، وفيلم قصير بعنوان مورغ، أي الدجاج، من إخراج حسين طاهري، وفيلم قصير بعنوان باد جيسوفانات روشانخا هاتزاد، أي الريح ستمشط لك شعرك، وقد حازت المخرجة سميرة مخمل باف مخرجة فيلم 11 من سبتمبر مع عشرة آخرين من تلك الدورة من المهرجان جائزة اليونسكو.
أقيمت الدورة 60 من مهرجان البندقية السينمائي عام 2003، حيث شاركت فيها أفلام من السينما الإيرانية مثل فيلم أبجد إخراج أبو الفضل جليلي، فيلم لزة ديوانجي، أي حلاوة الجنون، إخراج حنا مخمل باف، فيلم سكوت بين دفكر، أي صمت بين رأيين، إخراج بابك بيامي، فيلم بابرهنتا هرات، أي حاف إلى هرات، إخراج مجيد مجيدي.
وفقا لإعلان مكتب دار الفيلم الإيرانية، فإن المخرجة مخمل باف حازت على جائزة أفضل المخرجين الشباب وجائزة الرؤية الخاصة لمنظمة الناقدات الثقافية الإيطالية، وذلك بالرغم من عدم الإعلان لهاتين الجائزتين في الأخبار والتقارير الرسمية عن المهرجان.
عام 2004، حيث الدورة 61 لمهرجان البندقية، شاركت المخرجة مرضية مشكيني في الحقل الرسمي للمسابقة بفيلمها ساغهاي فيلغارد، أي الكلاب السائبة، وقد شاركت مانيا أكبري بفيلمها بيست أنغوشت، أي ذو الأصابع العشرين، وسامان سالور بفيلمه ساكنين سرزمين سكوت، أي سكانة الأرض الصامتة، والمخرجة إلهام حسين زادة بفيلمها القصير بعنوان همسفر خاموش، أي الرفيق الصامت، في المهرجان، وقد عرضت أعمالهم في تلك الدورة أيضا. لقد حصد فيلم الكلاب السائبة وفيلم ذو الأصابع العشرين جوائز من المهرجان.
أحب أحبتنا المستمعين، ثمة مخاوف لدى المشاركين في المهرجانات الدولية، ولا سيما مهرجان البندقية، من تأثرها بالضغوط السياسية التي تفرض على إدارة المهرجان. عندها يكون الحديث عن إمكانية تقييم مستوى أداء المهرجان المهني والكيفي. سؤالا نوكل الإجابة عنه لخبير البرنامج، ننتقل إليه.
تحايانا القلبية لكم مستمعينا الأفاضل، وأهلا بكم وبضيف برنامجنا الأستاذ ليث جعفر الباحث السينمائي من طهران. أستاذ، حتما لكل المهرجانات الدولية لها مخاوف وقلق من الضغوط السياسية وغيرها من المشاكل التي تواجه هذه المهرجانات. لو أتينا إلى مهرجان فينيسيا أو البندقية، كيف تنظرون إلى هذه المخاوف موجودة من تأثر المهرجانات الدولية بالضغوط السياسية التي تفرض على إدارة المهرجان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجميع المستمعين الأفاضل. في الواقع المفروض أن هذه المهرجانات يجب أن لا تكون خاضعة لأي ضغوط سياسية وغير تابعة لها.
هاي المفروض، ولكن الواقع غير ذلك.
نعم، يعني في ظاهر الأمر أن هذه المهرجانات هي لا تخضع لضغط سياسي كان، وهي لا تتبع الحكومات عموما. عموم هذه المهرجانات هي تقام بمال مدعوم صهيونيا. في يوم ما كانت منصة للترويج لفكرة الصهيونية ولإقامة ما يسمى بإسرائيل على الأراضي المحتلة في فلسطين. فهذا هو تاريخهم، فكيف الآن يتنكرون لهذا التاريخ؟ مستحيل. مهرجان البندقية ومهرجان برلين ومهرجان كان وكل هذه المهرجانات هي ناتجة عن أجواء ما بعد الحرب العالمية الثانية، تابعة لنمطية خاصة ولشكل خاص من الأفلام الذي يسمى بالموجة الانطباعية أو الموجة الجديدة، التي هي معقلها أوروبا وإيطاليا صاحبة هذا المهرجان الذي نتحدث عنه، وكذلك فرنسا. في هذه الدول نشأت مدرسة سينمائية تعكس حالة البؤس واليأس والفقر المدقع في تلك الدول التي عاشته ما بعد الحرب العالمية الثانية، وتحاول النهوض بواقعها الاجتماعي. والآن أصبحت ذهنية روتينية ثابتة مثبتة، الأفلام تأتيهم من الشرق. يعني هو يتمنى فيلم يأتيه من إيران يعكس البؤس واليأس والفقر المدقع والكفاح وحالة الحرمان. دائما تكون المشهد العام في هذه الأفلام تأتيهم من إيران أو من دول الشرق، ومثل هذه الأفلام يحصل الجوائز. فلهذا أي فيلم يعكس حالة من التحول الاجتماعي أو السياسي أو قراءة الإمبريالية في تلك المجتمعات، هكذا أفلام تكون أوتوماتيكيا مرفوضة في هذه المهرجانات.
حتما.
عموما هذه الأفلام هي خاضعة للسياسات الدولة العميقة التي تحكم أوروبا عموما، فلا تريد الأفلام التي فيها رؤية جديدة، رؤية نهوض، رؤية حياة جديدة متطورة فيها الازدهار في المجتمعات الشرقية.
طيب على ضوء ما تفضلتم به، إذن كيف نستطيع أن نقيم مستوى أداء المهرجان من الناحية المهنية ومن الناحية الكيفية؟ وكما يعني نعلم أنه إيران لها مشاركات عديدة وحصلت على جوائز كثيرة. نعم. وكبيرة في هذه المهرجانات.
يعني شوفي، هذه المهرجانات هي من الناحية الفنية والتقنية هي في أرقى مستوى، ولا يمكن لفيلم من حيث المستوى التقني ضعيف أن يصل إلى أي مرحلة في هذه المهرجانات، ولكن مشكلة المحتوى والمضمون. هذه الرؤية التقنية والفنية التي تحكم هذه المهرجانات بكل ما فيها من انتماء وتوجه سياسي جعلت السينما الإيرانية موضع قدم مهم جدا في مثل هذه المهرجانات، مع كل ما يحاط ضد السينما الإيرانية وضد الثقافة الإيرانية وضد التوجه الجديد في إيران خصوصا ما بعد الثورة. هناك تاريخ مثلا هذا المهرجان، حضور لـ106 أفلام في تاريخ هذا المهرجان، كلها أفلام مخرجين مرموقين أثبتوا قدرتهم وقوتهم جداراتهم الفنية و...
وكما أعلم أنه حصلت على 75 جائزة خلال مشاركاتها المتعددة.
كل الجوائز المهمة التي تقدم في مثل هذه المهرجانات خصوصا المهرجانات الموسيقية حازت عليها السينما الإيرانية. وما ذات السينما الإيرانية لها حضور فعال، لكن يبقى مسألة المضمون. مثلا فيلم المخرج مجيد مجيديان، فيلم محمد رسول الله لا يدخل هذه المهرجان البندقية ولا يحظى بأي اهتمام، وهو فيلم من أرقى الأفلام العالمية فنيا وتقنيا، لكن لمضمونه يرفض. أما فيلم الشمس الذي هو مضمون آخر ولنفس المخرج يدخل في هذا المهرجان ويصل إلى
هذا شيء واضح للعيان. نعم
نعم نعم،
إنه مخالف للأهداف. أحسنتم كثيرا أستاذ ليث جعفر الباحث السينمائي من طهران، شكرا جزيلا لك.
مرحبا بكم أحبتي المستمعين، نواصل الحديث عن مشاركة السينما الإيرانية في مهرجان البندقية، إذ بلغنا إلى الدورة 62 منه والتي أقيمت عام 2005، حيث شارك المخرج علي محمد قاسمي بأول عمل له في حقل أسبوع الناقدين بفيلمه يادشت بارزمين، أي مذكرة على الأرض. وقد رافقه المخرج رامين بحراني في تلك الدورة بثاني عمل طويل له بعنوان مارد غاريتشي، أي الرجل صاحب العربة، والذي تم تصويره في أمريكا.
لقد اختار مهرجان البندقية عام 2006 عملا سينمائيا إيرانيا واحدا هو فيلم بوس هام سيب داري، أي هل لديك تفاحة أخرى؟ إخراج بايرام فضلي، والذي شارك في قسم منتصف الليل خارج إطار مسابقة المهرجان، حيث كان محسن مخمل باف من أعضاء لجنة التحكيم في حقل الأفلام الأولية.
سنواصل الحديث عن مشاركة السينما الإيرانية في مهرجان البندقية بحسب التسلسل الزمني، وذلك في الحلقة القادمة إن شاء الله. أما الآن تعالوا معنا أحبتي الأفاضل لننتقل إلى الفقرة الأخيرة، وهي أنغام سينمائية.
أنغام سينمائية.
أيها الأفاضل، وقفتنا في هذه المحطة من البرنامج عند أحد الأعمال السينمائية الإيرانية الذي شارك في مهرجان البندقية بكل قوة ونال جوائز عالمية، إنه فيلم ستحملنا الريح وبالفارسية باد مارا خاهات بورد. إنه فيلم إيراني عرض عام 1999 ومن تأليف عباس كيارستمي.
مستمعين الكرام، العنوان هو إشارة إلى عنوان قصيدة كتبتها الشاعرة الإيرانية فروغ فرخزاد. في العام نفسه تم ترشيح الفيلم لجائزة الأسد الذهبي لمهرجان البندقية السينمائية، وقد فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة الكبرى أي الأسد الفضي وجائزة فيبرشي. كما حصل الفيلم على العديد من الترشيحات والجوائز الأخرى.
أما حكاية الفيلم حول عدد من الصحفيين المتنكرين، وهم بهزاد وكيوان وعلي وجهان بهيئة مهندسي إنتاج، إذ يصلون إلى قرية كردية لتوثيق طقوسي
حداد السكان المحليين الذين يتوقعون وفاة امرأة عجوز لكنها لا تزال على قيد الحياة. يضطر المهندس الرئيسي إلى إبطاء وتقدير أسلوب حياة القرية.
أما موسيقى هذا الفيلم للموسيقار الإيراني بيمان يزدانيان من مواليد عام 1968 في طهران، والذي حصل على العديد من الجوائز من مختلف المهرجانات السينمائية في إيران وخارجها. نستمع إلى الشارة الختامية لهذا الفيلم ستحملنا الريح.
وصلنا وإياكم أيها الأفاضل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية، قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا على طيب متابعتكم،
حياكم الله وإلى اللقاء.
في أمان الله. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.